الأماني الطيبة لمستمعينا في كل وقت، وأجدد الدعوة لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم السبت 18 من أيار عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها الزميل أياد الجيلاني. وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي أثارت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة يوم السبت على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب مع زينب هادي. اليوم أعزائي ستلتقون مع مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي في حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في بداية الساعة الخامسة. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا أتمنى لكم طيب الأمان مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وانتظروا الجديد منا دوما مع تحياتنا.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، أياد الجيلاني يحييكم ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العراقية. نسبت وكالة فرانس بريس إلى أسبوعية ميدل إيست إيكونوميك سيرفي قولها في عددها الذي سيصدر الاثنين إن العراق لم يكن لديه خيار سوى الموافقة على نظام عقوبات الأمم المتحدة الجديد، موضحة أن السرعة التي تمت فيها الموافقة توحي بأن بغداد تسعى إلى تفادي ضربة عسكرية أمريكية. المجلة تؤكد أن بغداد ما زالت تصر على مبدأ رفع العقوبات وليس تعديلها، إلا أنها لم تكن لديها خيارات سوى قبول التعديلات الأخيرة، نظرا إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن 15 بمن فيهم روسيا وسوريا صوتوا لصالح القرار. أما الملفت في الموافقة العراقية فهو سرعة صدورها بحسب المجلة، التي تضيف أن سرعة ووضوح الرد العراقي تشير إلى أن العراق استجاب إلى تحركات دبلوماسية بمبادرة روسية تهدف إلى تفادي مواجهة مع مجلس الأمن، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في الغالب إلى شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على العراق بهدف تغيير نظامه. أفادت وكالة إيتارتاس الروسية أن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي بعث برسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين يطلب فيها تأكيد الرئيس الروسي للرئيس الأمريكي جورج بوش خلال قمتهما الأسبوع القادم بأن استخدام القوة ضد العراق أمر مرفوض. ويضيف جيرينوفسكي في رسالته بحسب الوكالة أن مثل هذه الإجراءات ستسفر عن رد فعل سلبي في الدول العربية والعديد من الدول الأخرى. وكالة إيتارتاس نقلت أيضا عن وزير الصناعة والمعادن العراقي قوله إن المملكة العربية السعودية والعراق تستعدان لفتح الحدود المشتركة بينهما، وتأتي زيارة الوزير العراقي إلى السعودية بمثابة دليل ملموس على تحسن العلاقات بين البلدين في أعقاب القمة العربية التي انعقدت في بيروت في آذار الماضي. اتفق خلالها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله ونائب الرئيس العراقي عزت إبراهيم على تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في تصريحات أدلى بها في موسكو معارضة بلاده لحرب أمريكية ضد العراق. وكالة إيتارتاس نقلت عن ماهر أن معارضة الضربة ليست موقفا مصريا بحتا، إنما هو موقف جميع الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية. من روسيا أيضا قالت موسكو إن مراجعة نظام العقوبات ضد العراق ليست أكثر من حل مؤقت للأزمة العراقية، يمهد الطريق أمام رفع كلي للعقوبات عن العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن الخارجية الروسية أشادت بموافقة بغداد على القرار الصادر عن مجلس الأمن، معتبرة أن النظام الجديد للعقوبات لا يمكن أن يشكل بديلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، مضيفة في الوقت نفسه أن روسيا ستواصل جهودها في كل المجالات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة العراقية. نقلت صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم عن مصدر عسكري أوروبي وثيق الصلة بمؤسسة الأمن والدفاع الأوروبية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تضمن بنودا سرية نصت على تعاون موسكو مع الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية مرتقبة ضد العراق. لكن صحيفة الوطن الكويتية تحدثت عن آراء روسية مناقضة لهذا التوجه، إذ نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف أن التطبيع ممكن بين العراق والكويت، خصوصا بعد خطوات إيجابية من بغداد في اتجاه جارتها الخليجية. هذا في الوقت الذي رفض فيه الكويتيون استعدادهم لأي تطبيع مع العراق قبل التزام الأخير بكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن. قدمت لحضراتكم أعزائي المستمعين نشرة الأخبار الخاصة بالأخبار العراقية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
مستمعين الأعزاء، نتابع في ملف اليوم عددا من المحاور العراقية، خصوصا ردود فعل عراقية وروسية وأردنية على النظام الجديد للعقوبات المعمول به ضد العراق، وتقارير صحفية رجحت وجود صفقة روسية أمريكية للتعاون العسكري ضد بغداد. هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه موسكو النظام الجديد للعقوبات بأنه ليس أكثر من حل مؤقت للأزمة العراقية. إضافة إلى هذه المحاور، يتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش تقارير عدد من مراسلين ومقابلات مع محلل سياسي عراقي وصحفية روسية متخصصة في الشأن العراقي، إضافة إلى مقابلة أجراها مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي مع أدميرال أمريكي سابق، وأخرى أجراها مراسلنا في الكويت محمد الناجعي مع محلل سياسي كويتي. بعد أيام من إعلان وزير عراقي موافقة بغداد على قرار مجلس الأمن الرقم 1409 الخاص بنظام جديد للعقوبات، أكد الرئيس العراقي صدام حسين موافقته على القرار، لكنه وجه انتقادات إلى الموقف الأمريكي، معتبرا أن واشنطن تهدف من وراء القرار الجديد إلى الحد من تطور العراق وتقدم قدراته العلمية والتكنولوجية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن الرئيس العراقي أكد خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء أمس الجمعة أن الولايات المتحدة أقنعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن القرار الجديد يهدف إلى تخفيف المعاناة المعيشية للعراقيين، لكن السبب الحقيقي لتمرير القرار هو الحد من تطور العراق علميا وتكنولوجيا. مضيفا أن واشنطن التجأت إلى هذه الخديعة بعد هزيمتها في معركة إعاقة العراق من التطور والتقدم. إلى ذلك نقلت الوكالة عن صدام حسين قوله إن موافقة بغداد على القرار الرقم 1409 ستقطع الطريق على محاولات واشنطن تعليق العقود العراقية في لجنة العقوبات. في محور آخر، قالت نشرة ميس المختصة بالشؤون النفطية التي تصدر في نيقوسيا في تقرير نشرته إن بغداد لم يكن أمامها خيار غير خيار الموافقة على التعديل الذي أقره مجلس الأمن في القرار الرقم 1409. ورأت النشرة أن مسارعة الحكومة العراقية إلى إعلان موافقتها على قرار التعديل جاءت تعبيرا عن رغبة بغداد في تجنب التعرض إلى ضربة عسكرية أمريكية، خصوصا بعد أن صوتت الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن بينها روسيا وسوريا على تبني النظام الجديد للعقوبات. قالت ميس إن الحكومة العراقية تتباطأ في العادة في إعلان مواقفها إزاء القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لكن بالنسبة إلى القرار الأخير فإنها سارعت إلى إعلان الموافقة بعد أقل من 24 ساعة على صدور القرار. إلى ذلك رجحت النشرة وجود صفقة بين روسيا والولايات المتحدة مفادها تخلي موسكو عن معارضتها للنظام الجديد ومطالبها الخاصة بوضع آلية لرفع العقوبات بشكل تدريجي عن العراق مقابل أن تفرج الولايات المتحدة في لجنة العقوبات عن عقود عراقية مع روسيا قيمتها 700 مليون دولار. كذلك رجحت ميس وجود تفاهم روسي أمريكي حول عدم مس واشنطن بالعقود التي وقعتها موسكو مع بغداد في إطار الاستثمارات النفطية في حال حدوث تغيير في نظام الحكم في العراق. على صعيد ذي صلة، قالت موسكو إن مراجعة نظام العقوبات ضد العراق ليست أكثر من حل مؤقت للأزمة العراقية يمهد الطريق أمام رفع كلي للعقوبات عن العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن الخارجية الروسية أشادت بموافقة بغداد على القرار الصادر عن مجلس الأمن معتبرة أن النظام الجديد لا يمكن أن يشكل بديلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، ومضيفة في الوقت نفسه أن روسيا ستواصل جهودها في كل المجالات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة العراقية. في إطار هذه المواقف الروسية اتصلنا بالصحفية الروسية يالينا سترونينا المختصة بالشؤون العراقية في صحيفة فريميا نوفوستي، وسألناها أولا عن قراءتها لموقف موسكو حيال النظام الجديد.
فعلا موسكو بعد مشاورات صعبة جدا مع أمريكان وافقت على مشروع جديد بالنسبة للحصار حول العراق. على فكرة دبلوماسيين روس لا يسمون هذا النظام الجديد بعقوبات ذكية، يقولون أنه الطرف الأمريكي والطرف الروسي الآن رفضوا عن هذه التسمية، أما يقولون عن قائمة جديدة لبضائع مسموح تصديرها إلى العراق. فهناك آراء مختلفة في موسكو، في بعض رجال الأعمال الذين يعتقدون بأنه هذه القواعد الجديدة حتكون مزعجة لتجار الروس والتجار العراقيين، وهذا يتوافق مع رأي كثير من رجال الأعمال العراقيين أيضا. لكن الدبلوماسيين الروس يحاولون أن يقنعوا رجال الأعمال بأن هناك بعض التسهيلات ممكن أن تساعد وتسهل نظام التجارة مع العراق، ولكن موافقة روسيا طبعا تؤكد بأن روسيا تحاول لا تدخل في المواجهة العنيفة مع أمريكان بسبب العراق، أما تحاول أن تلاقي حل وسطا لهذه القضية. طبعا هذا الحل مثل هذا الحل لا يمكن أن يرضي ولا الطرف العراقي ولا رجال الأعمال الروس، لأن الحصار ما زال موجود، والدبلوماسيين الروس طبعا يفهمون بأنه ليس هذا هدف اللي كان أمام الخارجية الروسية، أما هدفه كان رفع الحصار عن العراق.
يلينا، موسكو أعلنت أيضا إلى جانب يعني الموقف الجديد تجاه مسألة العقوبات، أعلنت أنها ستواصل جهودها على طريق إيجاد حل سياسي للأزمة العراقية. ماذا تقصد روسيا بالحل السياسي؟ هل تقصد عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد؟
وللأسف فعلا ليس لروسيا أي مشروع جديد، ومن المستحيل أن يكون هناك مشروع جديد. فعلا حل سياسي هو مقصود في طلب روسي موجه للعراق لأن يقبل موضوع عودة المفتشين في أسلحة الدمار الشامل إلى العراق. وكلنا نعرف أنه لحتى الآن بغداد لم يوافق على هذا الشيء، فأنا بعتقد أنه في الوقت القريب لن نرى الحل السياسي والعقوبات ضد العراق ستستمر.
نبقى في المحور الروسي العراقي، حيث دعا الزعيم الروسي القومي اليميني فلاديمير جيرونوفسكي دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إبلاغ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خلال قمتهما المرتقبة في الفترة بين 23 و26 من الشهر الجاري معارضة موسكو للجوء الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية ضد العراق. جيرينوفسكي قال إن الضربة العسكرية الأمريكية ضد العراق ستؤدي إلى ردود فعل عربية وإقليمية سلبية. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في تصريحات أدلى بها في موسكو معارضة بلاده لحرب أمريكية ضد العراق. وكالة إيترتاس الروسية للأنباء نقلت عن ماهر أن معارضة الضربة ليست موقفا مصريا بحتا، إنما هو موقف جميع الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية. وفي عمان ندد عدد من رجال الأعمال والصناعيين الأردنيين بنظام العقوبات الجديد ضد العراق، معتبرين أن هذا النظام لن يخفف من الأزمة المعيشية والاقتصادية للعراقيين إنما يعقدها. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
في وقت أعلنت فيه بغداد موافقتها على القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بتعديل العقوبات المفروضة على العراق، فأن اقتصاديين ورجال أعمال في الأردن زاودوا على الحكومة العراقية بإدانتهم للتعديلات، مؤكدين أن الاقتصاد الأردني سيدفع ثمنا باهظا جراء العقوبات الجديدة، وهذا ما يتناقض مع ما أعلنته الحكومة الأردنية من أن العقوبات الجديدة تجيء لصالح الشعب العراقي وتحفظ مصالح الاقتصاد الأردني. رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع طالب برفع العقوبات فورا وبشكل كامل، لأن العراق حسب رأيه حقق كل مطالب الأمم المتحدة. وقال الطباع في تصريحات صحفية إن الشكل الجديد للعقوبات يستهدف حرمان العراق وشعبه من كل أشكال التكنولوجيا المتطورة، خاصة في مجالي الاتصالات والمعلومات. وأضاف أن تعديل العقوبات يستهدف القضاء على القدرات العلمية والفكرية والثقافية في العراق. أما خلدون أبو حسان أحد رجال الأعمال فقد طالب أيضا برفع فوري كامل للعقوبات، لأن الشكل الجديد سيؤدي لدفع ثمن باهظ من قبل الاقتصاد الأردني. وقال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ينال البسطاني إن الأردن تأثر بالعقوبات من خلال انخفاض صادراته الذي أدى لتراجع الإنتاجية والواردات لبعض الشركات الأردنية التي تتعامل بشكل أساسي مع العراق. أما نايف القصراوي الصناعي والتجاري الذي يركز كل نشاطه على السوق العراقية فقد أعلن أن القرار الجديد لا يعني إلا تشديد وتجديد العقوبات الاقتصادية، وهذا ليس تسهيلا على الشعب العراقي. ووصف العقوبات الجديدة لأنها ستكون أكثر قسوة وقوة من سابقتها. وإذا كان الاقتصاديون الذين يتعاملون مع العراق بمواد يمكن أن تصنف تحت خانة الاستخدام المزدوج عسكريا ومدنيا يعلنون بكل الوسائل وقوفهم ضد التعديلات، فإن الذين يصدرون إلى العراق مواد مدنية الاستعمال يرون أن التعديلات ستسهل وسائل تعاملهم وستزيد من صادراتهم، إلا أن هؤلاء كما قال بعضهم لإذاعة العراق الحر يخشون من إعلان موقفهم المرحب بالتعديلات خشية أن تمنع الحكومة العراقية التعامل معهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نعود إلى مسألة النظام الجديد للعقوبات ضد العراق، حيث تحدثنا في هذا الخصوص مع الخبير السياسي العراقي الدكتور غسان العطية، وسألناه أولا عن قراءته للنظام الجديد وآليات عمله والأسباب التي دعت ببغداد إلى الموافقة على التعامل مع هذا النظام الجديد للعقوبات.
القرار الجديد اللي هو نتيجة مساعي أمريكية تحديدا بعد ما فشلت مساعيها بالضبط قبل سنة في أيار الماضي، وجولة باول للمنطقة لإقناع الدول المجاورة للعراق طبعا دون استثناء إيران، وزار الأردن وزار الخليج وتركيا لإقناعهم بأن يتولوا المهمة الأساسية وهي إحكام عملية التهريب ودخول البضائع للعراق. فشلت تلك المحاولة، وكانت فعلا آنذاك مشروع العقوبات ذكي، وفعلا كان ذكي، وهذا التعبير حتى مصادر حكومية عراقية اعتبرت ذكي إذا تحقق لأنه يخنق الوضع تماما. لكن اللي حصل الآن القرار الجديد هو في الحقيقة عكس ما تحاول الإعلام أن يصوره، وأنا أعتبره نصر للحملة الحكومية العراقية. وبالتالي صدور القرار بالشكل الصدر فيه هو إنقاذ الموقف الإعلامي الأمريكي والبريطاني من الانتقادات الموجهة إليه، وهذا الإنقاذ تم على أساس تراجعات جدا كبيرة غلفت بإطار أن هذه تسهيل لمعاناة الشعب العراقي.
طيب دكتور غسان، هل يعني يفهم من هذا الكلام أن النظام الجديد للعقوبات الذكية الذي أقر قبل أيام في مجلس الأمن ليس هو بالنظام الذي اقترح قبل 6 أشهر للعقوبات الذكية؟ يعني هل هناك
اختلاف؟ لا، يعني يكاد أن يكون لا علاقة له بذلك. هذا كان قائم على أساس سد الأبواب التهريب للنفط العراقي والتهريب للواردات إلى العراق عن طريق مراكز حدودية كانت بإشراف أمم المتحدة بالبداية، وتساهلت أمريكا لإرضاء تلك الدول بإشراف محلي، أي الأردن يقيم منطقة على حدوده، كل بضاعة تدخل العراق مهما كانت يجب أن تراقب وتقيم، وكذلك تركيا وكذلك السعودية وكذلك سوريا. لكن هذه العملية الآن رفعت، وكل ما يطلب ان هذا صدر قرار، ويتمنى هذا ما تصريح باول ان الدول تلتزم به، لكن هذا عمليا يعني استمرار الوضع القائم، التهريب عن طريق تركيا والتهريب عن طريق سوريا وايران وعوده المصادر. هذا الان انهى المسعى لتضييق الدائره الماليه للنظام، وابقى عليه كما كان، وهو ان كل ما يصد ما يبيع العراق من نفط عوائد النفطيه تنوضع في الحساب الضامن اللي موجود للأمم المتحدة.
طيب هل تعتقد في هذه الحالة أن يعني موافقة بغداد على النظام الجديد نابعة من طبيعة النظام الجديد للعقوبات، أنه ليس نظاما متشددا؟
أنا أعتقد بغداد السقف العالي أو الهدف هو إلغاء العقوبات كلية. بغداد تعتبر ما دام الأموال ليس بيدها هي خاسرة، هي تريد أن واردات النفط تعود تحت سيطرة الحكومة العراقية. هذا الشيء لم يتحقق. بغداد غير معنية أن المواطنية وضع وأكلة وضع صحي، هذا كان بإمكانها تحسنه، والدليل هو المحافظات الكردية الشمالية اللي خارجة عن إرادة بغداد، الوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي مرارا أفضل من وضع في الجنوب، وهو معلما أن لا نفط لهم ولا قدرات اقتصادية صناعية موجودة في المنطقة. بالنسبة لبغداد، معاناة العراقيين حولتها إلى ورقة سياسية، فلا، فمن ناحية المعركة الإعلامية اللي تعمل الولايات المتحدة أن هذا القرار وبريطانيا يرفع عنها هذا النقد، لكن بغداد من الواقع الحال هي تريد أن تستلم موارد النفط بيدها، وذلك قدرتها أن تقوم بمشاريعها الخاصة وإراداتها الخاصة. فبالتالي حقيقة أصبح هذا العقوبات أصبحت عبء على الولايات المتحدة كما هي عبء على المواطن العراقي، وهذا القرار هو حل وسط لاتفاق لتجاوز هالانتقادات الموجودة على الغرب.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم عن مصدر عسكري أوروبي وثيق الصلة بمؤسسة الأمن والدفاع الأوروبية في بروكسل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تضمن بنودا سرية نصت على تعاون موسكو مع الولايات المتحدة في توجيه الضربة العسكرية المرتقبة ضد العراق. لكن صحيفة الوطن الكويتية تحدثت عن آراء روسية مناقضة لهذا التوجه، إذ نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف أن التطبيع ممكن بين العراق والكويت، خصوصا بعد خطوات إيجابية من بغداد في اتجاه جاراتها الخليجية. هذا في الوقت الذي رفض فيه الكويتيون استعدادهم لأي تطبيع مع العراق قبل التزام الأخير بكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي الذي يتحدث في تقريره إلى محلل سياسي كويتي.
رغم أن روسيا أعربت عن اعتقادها بأن العلاقات بين الكويت والعراق قابلة للتطبيع، إلا أن الكويتيين لا يزالون يرون أن هذا الأمر مستحيلا في ظل استمرار النظام الحاكم في العراق، وهذا ما أكده لإذاعة العراق الحرة اليوم الدكتور عبد الله سهر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، فقال:
بعتقد أن مساعد وزير الخارجية الروسي عندما صرح بأن هناك نوع من التطبيع أو أن العلاقات الكويتية العراقية سائرة إلى التطبيع، أعتقد أن هذا كلام مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، بحيث أن نستطيع أن نعتبره غير حقيقي. التطبيع مع النظام العراقي شعبيا مرفوض بالنسبة للشعب الكويتي، مرفوض رفضا تاما وقاطعا، لا جدال ولا نزاع فيه، لكون هذا النظام هو عدو شعبه بالدرجة الأولى، ويكون هذا النظام قد اقترف جريمة كبيرة بحق الكويت وشرعيتها وشعبها وأبنائها وترابها، فبالتالي هذه الذاكرة لن تمحو من الذاكرة الكويتية، ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا بأي حال من الأحوال أن نتناسى أو ننسى ذلك اليوم المشؤوم الذي وطأت قوات النظام العراقي أرض الكويت وعبثت بها وقتلت أبنائها.
يأتي هذا تعليقا على تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف أدلى بها لصحيفة الرأي العام الكويتية اليوم، وقال إن موسكو تعتقد أنه من الممكن تطبيع العلاقات بين العراق والكويت، لكنه أكد أنه لا بد من توفر حسن النية لدى الطرفين ودعم الدول العربية ودعم أصدقاء الكويت والعراق بمن فيهم روسيا. نائب وزير الخارجية الروسي اعتبر الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية مؤشرا لتنقية الأجواء بين العراق وجاراتها الجنوبية، لكن الدكتور عبد الله سهر رأى غير ذلك وقال:
واقع يعني موسكو تسعى إلى يعني مآرب خاصة ومآرب تستقيم مع مصلحتها الوطنية في استرجاع بعض المليارات التي قدمتها العراق، وفي محاولة كذلك من موسكو بأن تقوم ب يعني أخذ بعض المصالح المستقبلية في العراق، فيما لو يعني رفع الحظر الاقتصادي ورفعت القرارات الدولية في العراق. وبالتالي لا نعجب بأن تقوم بموسكو بعدة مناورات من شأنها بأن تحرك الوضع في هذا الاتجاه الذي يصب في مصلحته.
يأتي هذا في أعقاب نفي وزير التجارة الكويتي صلاح خورشيد وجود أي تعاون تجاري مع العراق عقب إعلان العراق عن وجود سلع كويتية في السوق العراقية، وكانت الكويت قد رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير تخفيف العقوبات عن العراق، معربة عن أملها في أن يساهم ذلك في التخفيف من معاناة الشعب العراقي، إلا أن الكويت تبدي بشكل دائم مخاوفها من نوايا العراق العدوانية وتستمر في تجديد الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة والدول الحليفة وبذل الجهود الدبلوماسية إقليميا ودوليا للتأكيد على خطورة نوايا النظام العراقي. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في موضوع عراقي آخر، كانت بغداد أعلنت قبل فترة تحقيق ما وصفته بإنجازات علمية في الميدان العسكري، لكن السلطات العراقية لم تكشف ماهية تلك الإنجازات وطبيعتها. مراسل إذاعة العراق الحر في واشنطن وحيد حمدي تحدث مع الرئيس السابق لهيئة أركان العمليات البحرية المركزية الأمريكية الأدميرال ستيفن بيكر، الذي أكد عدم وجود معلومات حول ما أعلنته بغداد، لكنه رجح صلتها بالدفاع الجوي العراقي.
اعترف الخبراء العسكريون الأمريكيون بإمكانية أن يكون العراق قد نجح في تطوير قدراته في ميدان الدفاع الجوي، ولكنهم شككوا في أن الاختراعات الجديدة ليست عراقية الأصل. الأدميرال السابق ستيفن بيكر، كبير المحللين العسكريين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن ورئيس هيئة العمليات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية سابقا.
أعتقد أن مد شبكة الاتصالات العراقية بالألياف البصرية سيزيد من كفاءة وحدة القيادة والسيطرة المركزية للدفاع الجوي، وبذلك يمتلك العراقيون المقدرة على زيادة فاعلية بطاريات الدفاع الجوي، وهذا ما قد يكون أشارت إليه وكالة الأنباء العراقية، وأعتقد أنهم حققوا هذا التقدم بمساعدة الصينيين، ولكنهم يدعون أنهم طوروا هذه الإمكانيات بأنفسهم.
ويذكر أن الأدميرال ستيفن بيكر كان رئيس العمليات والتخطيط لمجموعة ثيودور روزفلت البحرية إبان عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت.
لقد ربط العراقيون وحدات راديو تبث إشارات ومثبتة على شبكة من الأبراج المدنية بمركز القيادة والسيطرة لبطاريات الدفاع الجوي، بحيث تستطيع هذه الوحدات أن ترسل معلومات إلى مركز القيادة والسيطرة بخصوص أي هجوم، سواء كان بواسطة الطائرات أو صواريخ الكروز، ويستفيد مركز القيادة والسيطرة من هذه المعلومات في تحديد موقع الطائرة المهاجمة واتجاهها وسرعتها، ومن ثم مساعدتهم في توجيه صواريخ بطاريات الدفاع الجوي إلى الطائرات المهاجمة.
ولكن ما هي الأهمية العسكرية لامتلاك الدفاع الجوي العراقي لهذه المقدرة؟
إذا نجح العراقيون في تخفيض الزمن الذي يستخدمون فيه الرادار الخاص ببطاريات الدفاع الجوي الذي تستطيع الطائرات التقاط موجاته وتحديد مصدره، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الفترة المتاحة للطيار الأمريكي لضرب بطاريات الدفاع الجوي قبل إطلاق صواريخها.
ولكن هل يؤثر ذلك على إمكانية الطائرات الأمريكية والبريطانية في حراسة مناطق حظر الطيران الجوي شمال العراق وجنوبه؟ الأدميرال السابق ستيفن بيكر، كبير المحللين العسكريين بمركز معلومات الدفاع بواشنطن.
لا أعتقد أن التقدم العراقي سوف يؤثر سلبا على شكل أو عدد طلعات الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تحرس مناطق حظر الطيران الجوي في الشمال والجنوب، ولكن سيجعل الطيارين الأمريكيين والبريطانيين يتوخون الحذر أكثر من قبل، ولكن لا أتصور أن زيادة كفاءة الدفاع الجوي العراقي ستغير من أسلوب عملنا.
ولكن هل تأكد نجاح العراق في تثبيت وحدات الراديو على الأبراج المدنية؟
هناك شك بأن العراقيين قد نجحوا بالفعل في تركيب وحدات الراديو على الأبراج المدنية، والقيادة الأمريكية المسؤولة عن حماية مناطق حظر الطيران تفرض سرية على هذه المعلومات، ولكن تخميني أن العراق قد نجح في تطوير هذه الإمكانيات.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أخيرا، مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قلل من شأن التقارير الصحفية التي ترددت حول إمكان أن يكون الطيار الأمريكي المفقود مايكل سكوت سبايكر ما زال حيا في العراق. صحيفة ذا سياتل تايمز الأمريكية نشرت الخبر كما تعرضه فيما يلي زينب هادي.
قلل مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من احتمال أن يكون الطيار مايكل سكوت سبايكر ما زال على قيد الحياة وسجينا في العراق بعد إسقاط طائرته F-18 خلال الساعات الأولى من حرب الخليج. صحيفة سياتل تايمز نقلت عن أدريان كرونور المساعد الخاص لوزير الدفاع لشؤون أسرى الحرب أن البنتاغون اطلع على تقارير كاذبة لا تستند إلى مصادر موثوقة، مضيفا أنه لا يوجد دليل على نجاة الطيار سبايكر، كما لا يتوفر دليل على وفاته، ولكننا متأكدون من أن العراق يعرف أكثر مما أخبرنا به على حد تعبيره. وذكرت الصحيفة أن كرونور أدلى بهذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني إلى جماعة تدافع عن المفقودين أثناء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأمريكية أو الذين يلقى القبض عليهم كأسرى حرب. وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات التي أثيرت أخيرا عن مصير سبايكر قد استندت إلى تقارير استخباراتية غير مؤكدة ولم يتم التحقق منها. يذكر أن هذه الجمعية وأصدقاء عائلة الطيار المفقود يمارسون ضغوطا لتجديد عملية البحث عنه، مشيرين إلى أن صورا التقطتها أقمار صناعية لحطام الطائرة تدل على أن سبايكر ما زال على قيد الحياة. لكن كرونور أوضح أن آثار العجلات في الصحراء هي العلامة الوحيدة كإشارة للحياة والتي نقلتها الأقمار الصناعية. يشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت فريقا لفحص حطام طائرة سبايكر بعد موافقة العراق في عام 1995، لكن الفريق لم يجد أي بقايا بشرية في موقع الطائرة. السلطات الأمريكية أعلنت وفاة سبايكر بعد فترة قصيرة من إسقاط طائرته عام 1991، لكنها أعلنت العام الماضي أنها تعتبره مفقودا بعدما أفادت تقارير بأنه ما زال حيا ومحتجزا في العراق بحسب صحيفة سياتل تايمز. معكم الآن أعزائي وعبر الدقائق التالية صباح اللامي وأغنية أول حب.
حب عرفته وانت لا حبيبي لا 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 حبيبي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها الزميل أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة على أخبار الشأن العراقي حسب ما وردت في صحف عربية صدرت اليوم السبت. ويشاركنا في جولة اليوم عدد من مراسلينا برسائل صوتية تعرض الاهتمامات صحف اليوم التي تصدر في العواصم التي يقيمون فيها.
سيداتي وسادتي، نبدأ الجولة بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي كتبت تقول: صدام يهاجم قرار تخفيف العقوبات لكنه يعلن القبول به. مشتبه فيه عراقي أصبح يساوي 25 مليون دولار عند المباحث الأمريكية. مكتب التحقيقات الفيدرالي يضاعف جائزة اعتقال عبد الرحمن ياسين 5 مرات والمعلومات تشير إلى أنه في بغداد. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين يصل إلى القاهرة. كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا مترجما عن خدمة صحيفة واشنطن بوست حول تغير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق وبقاء السياسة على حالها.
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية في عناوينها ما يلي: صدام حسين يؤكد التعامل مع القرار 1409 وفق مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة على الرغم من اعتباره القرار محاولة للالتفاف على الضغط العربي والدولي لرفع الحصار. عراقي سويدي أوقف في سوريا لنقله رسالة من سجين سابق في إسرائيل. ونشرت الحياة خبرا جاء فيه أن الفنان نور الشريف نفى أن تكون المسرحية التي عرضها في عمان بعنوان لن تسقط القدس تتعرض بالنقد لأي نظام عربي، وقد تعرضت المسرحية لانتقادات من وفد عراقي حضر العرض الأول بدعوى تضمينها إسقاطات سياسية مباشرة ضد العراق المعاصر.
وقالت صحيفة الزمان اللندنية في عناوينها: الجامعة العربية ترحب بموافقة العراق على قرار مجلس الأمن. باريس تعلن أن القرار 1409 يزيد من ضرورة عودة المفتشين. صحيفة واشنطن تايمز تشير إلى مساندة ماليزية مشروطة لخطط التغيير في العراق. وصحيفة روسية تقول الضربة الأمريكية للعراق ستكون نهاية العام. السلطات التركية تعيد 40 مهاجرا غير شرعي إلى إقليم كردستان.
ونشرت صحيفة القدس العربية التي تصدر في لندن عناوين تقول: موسكو تعبر عن ارتياحها لقبول العراق نظام العقوبات الجديد. الموساد ينشط في شمال العراق تمهيدا للهجوم الأمريكي. صحيفة بريطانية تشير إلى أن مآذن جامع أم المعارك في بغداد تشبه صواريخ سكود. العراق يقرر إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسيات الأجنبية. ووزير عراقي يشير إلى فتح المنافذ مع السعودية لتقوية التعاون في جميع المجالات.
مستمعين الكرام، أفاد صحيفة الشرق الأوسط أن مكتب المباحث الفيدرالي بث أنه رفع إلى 25 مليون دولار جائزة كانت قبل عام 5 ملايين فقط لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقال العراقي المولود منذ 42 سنة بالولايات المتحدة عبد الرحمن طه سعيد ياسين المتهم بضلوعه في تفجير مركز التجارة العالمي عام 93 بنيويورك في عملية قتلت 6 أشخاص وشوهت 1000 شخص آخر. وأشار مكتب التحقيقات إلى إصابة ياسين بمرض الصرع وفراره من الولايات المتحدة بعد أشهر من العملية، وإلى أنه ربما عاش منذ ذلك الوقت عند أقرباء له في العراق. وفي المعلومات الواردة عن ياسين أنه غادر الولايات المتحدة وهو فتى يبلغ من العمر 12 عاما وأمضى 22 عاما في العراق، ثم عاد إلى الولايات المتحدة ثانية بعد أن حصل في عام 92 على جواز سفر أمريكي من سفارة الولايات المتحدة بالأردن باعتباره من مواليدها في ولاية أنديانا.
وكان رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقلوا عبد الرحمن مع 6 آخرين اشتباها في دوره في عملية التفجير، لكنهم أفرجوا عنه بعد 10 أيام لعدم عثورهم على ما يثبت اشتراكه فيها. وما أن أطلق سراحه حتى لاذ بالفرار، ومن بعدها ألم المحققون الأمريكيون بكثير من الدلائل ضده، ومنها الاكتشاف بأنه كان يقيم في غرفة واحدة مع المعتقل الآن لمشاركته في العملية محمد سلامة أو الشاب الذي استأجر الشاحنة التي تفجرت تحت مبنى المركز.
وقال الصحيفة الوطن السعودية إن مصدرا أوروبيا عسكريا وثيق الصلة بمؤسسة الأمن والدفاع كشف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الذي جاء بضغوط وتزكية أمريكية، هذا الاتفاق تضمن بنودا سرية حول تقديمات أمريكية لروسيا لضمان تعاونها العسكري في توجيه ضربة عسكرية مرتقبة للعراق. المصدر أكد أن المرحلة المقبلة لن تشهد ترددا روسيا حقيقيا حتى وإن أعلنت موسكو مثل هذا التشدد في معارضة الخطة الأمريكية لضرب العراق، وأن الاتفاق الأمريكي الروسي سيضمن للولايات المتحدة مساندة روسية عسكرية بالخبرة والسلاح لتنفيذ الأهداف الأمريكية كافة لمحاربة الإرهاب الذي تزعمه في العراق وإيران وكوريا الشمالية وأي مناطق أخرى يعلن عنها في المستقبل.
ونصل سيداتي وسادتي إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يعرض لنا ما نشر في صحف أردنية.
في صحيفة الدستور يقول عريض الرمتاوي إن رياحا جديدة تهب على بغداد، وأن تحولات وتبدلات تطرأ على الخطاب العراقي تدفع على الاعتقاد بأننا قد نكون أمام صفحة جديدة في كتاب السياسة الخارجية العراقية، على أننا وربما كثيرون غيرنا ما زلنا بحاجة معرفة ما إذا كان هذا التغير من العمق والأصالة بحيث يتواصل ويستمر، أم أننا أمام انحناءة مؤقتة أمام متغيرات مرحلة ما بعد 11 أيلول العاصفة. ويمضي الرنتاوي إلى القول إنه يحسب أن التحولات في المواقف العراقية وإذا ما أعقبتها سياسات انفتاحية موازية على صعيد الداخل العراقي ستجعل العدوان الأمريكي المحتمل مجردا من أي ذريعة أو غطاء، وستفقده عناصر التأييد التي يحتاجها، بل وقد تجعل من المتعذر إن لم نقل من المستحيل على واشنطن ولندن أن تذهبا حتى نهاية الطريق في حربهما على العراق الشقيق. وتقول صحيفة الأسواق في افتتاحيتها إن قبول بغداد التعامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1409 يمكن اعتباره خطوة تسجل لصالح العراق لتفويت الفرصة على ما يمكن أن يعقد الأمور أو يزيد من التعقيدات المتعلقة بالقضية العراقية التي شهدت خلال الشهور القليلة الماضية ولا تزال تشهد حشدا دوليا ينذر بتوجيه ضربة ضد العراق بين حين وآخر. وتخلص الأسواق إلى القول إن الموافقة العراقية تتطلب أن يتبعها تحرك سياسي عراقي وعربي متواصل سياسيا وإعلاميا ليقطع أي تفكير في ضرب العراق، مستفيدين من تغير في التوجهات والمواقف التي حدثت في بريطانيا منذ أيام وفي غيرها من الدول التي باتت ترفض مبدأ ضرب العراق وتميل إلى لغة الحوار. لقد آن الأوان كما يقول المقال الافتتاحي للأسواق للضغط في كافة الاتجاهات من أجل رفع الحصار عن الشعب العراقي وفرض سياسة الحوار دائما لحل كل المشكلات السياسية العالقة في المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت سيداتي وسادتي وفان علي الرماحي بالتقرير التالي متابعا فيه أخبار الشأن العراقي في صحف لبنانية.
في صحيفة النهار يكتب سميح صعب قائلا أن الولايات المتحدة ذهبت بعلاقة التحالف مع روسيا إلى مجلس الأمن لتطرح مشروع العقوبات الجديدة على العراق، ولم يكن لبغداد سند من الدول دائمة العضوية يمكنها من إدخال تحسينات على القرار، وكان لابد لها من القبول به حتى لا يتجمع المزيد من الذرائع في يد الولايات المتحدة وهي تستعد لاتخاذ قرار بغربه. يضيف الكاتب هكذا: سدت الولايات المتحدة كل المنافذ السياسية أمام العراق وحشدت تأييدا سياسيا دوليا ضده أشبه بالحشد العسكري الدولي الذي قامت به عام 91 لطرد القوات العراقية من الكويت. والأخطر من ذلك، يقول الكاتب، أن يغطي الوفاق الدولي ضربة عسكرية جديدة للعراق لا يزال يهدد بها بوش ويعتبرها أحد أعمدة سياسته الخارجية في الشرق الأوسط. وما دامت الذرائع موجودة لدى الأمريكيين، يضيف الكاتب مختتما، فإن ذلك يسهل إقناع الروس والأوروبيين وجيران العراق الذين عارضوا في السابق أي قرار بتوجيه ضربة عسكرية إليه نظرا لما ستفرزه عملية تغيير النظام في العراق من واقع سياسي في المنطقة. ختم سميح صعب في النهار. علي الرماحي، بيروت.
أما مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي فقد بعث لنا بالتقرير التالي عن الشأن العراقي في الصحافة الكويتية.
تابعت الصحافة الكويتية الصادرة اليوم باهتمام واضح الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها حاليا الشيخ سالم الصباح رئيس اللجنة الكويتية للأسرى والمرتهنين، والتي شملت صنعاء والقاهرة حتى الآن. وفي ذلك عنوانت الرأي العام: سالم الصباح يقول اليمن تعهد بذل أقصى الجهود لحل قضية الأسرى تنفيذا لقرارات قمة بيروت. أما صحيفة الأنباء فتقول في عنوانها: سالم الصباح احتجاز العراق لأسرانا يسمم العلاقات العربية. صحيفة السياسة عنوانت: الشيخ سالم الصباح يقول كل الجهود لحل الأسرى. أما صحيفة القبس فجاء فيها: سالم الصباح وصل إلى القاهرة وأشاد بنتائج زيارته إلى صنعاء، الأسرى على جدول أعمال لجنة متابعة قرارات قمة بيروت. وتقول صحيفة القبس إن الشيخ سالم الصباح وصل إلى القاهرة محطته الثانية بعد صنعاء في جولته العربية التي ستشمل أيضا بيروت ودمشق. وتقول الصحيفة عن الشيخ سالم الصباح قوله إن زيارته لصنعاء أسهمت في توضيح الصورة حول أبعاد قضية الكويت الأولى. وعن زيارته إلى القاهرة قال الشيخ سالم الصباح كما تعرض القبس إن مصر تبنت من قبل قضية تحرير الكويت انطلاقا من وزنها العربي الثقيل، وقال إنه لابد من حل قضية الأسرى الكويتيين وتضامن الجهود من أجل تحقيق ذلك حتى لا تتسمم العلاقات العربية العربية. وأكد أن جولته تهدف أيضا إلى التأكيد على ضرورة تطبيق العراق للقرارات الدولية وقرارات قمة بيروت الأخيرة التي تخص الأسرى. محمد ناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعين الكرام، من مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي. خالد الخير في صحيفة الزمان تناول ما أسماه بصراع الإيرادات بين العراق والأمم المتحدة، عارضا لأبعاد القرار الجديد ومتسائلا عن قرار واشنطن بتغيير النظام العراقي القائم. ورأى الخير أن حسابات الاستراتيجية الأمريكية وفق المعطيات الحالية تشير إلى أن إبقاء حال العراق على ما هو عليه ما زال هو الخيار الأفضل في الوقت الراهن على الأقل.
وكتب خالد الشامي في صحيفة القدس العربي عن القرار الجديد أيضا، ملاحظا أنه جاء مثقلا بالمفارقات والصفقات السرية والنوايا الغامضة لمن صاغوه ولمن عارضوه ثم وافقوا عليه، وللعراق الذي أعلن العزم على التعامل معه. وزعم الكاتب أن العراق ربما كان ضحية لطعنات بعض أصدقائه كما كان دائما ضحية لأعدائه ولبعض قراراته أيضا.
وتناول حميد عبد الله في صحيفة الراية القطرية موضوع تعرض الموارد البشرية والحيوانية والنباتية في العراق إلى الإبادة الجماعية بعد حرب الخليج، ملاحظا أن هذه مجرد شواهد على حرب الإبادة الصامتة التي ستكون من سمات القرن الحادي والعشرين باعتبار أنها تختلف عن الحروب الصاخبة في القرن الماضي.
الجولة انتهت، حتى نلتقيكم في الغد. شكرا على المتابعة.